الشاعر يقول فينظر الله إليه لا يرحمه، هذا تأويل لا وجه له. والصواب أن أهل السنة يثبت النظر لله، وهذا يفيد أن النظر إليه نظر غضب، لا ينظره يعني لا ينظر لنظر رحمة بل ينظر لنظر غضب. الصواب كما قوله قوله ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله لنظر رحمة، هذا هو الصواب، لا ينظر لنظر رحمة وإنما ينظر لنظر غضب. طيب شوف قوله تعالى قوله من يتناول الرجال،
قوله من يتناول الرجال والنساء في الواعد المذكور على هذا الفعل المخصوص.
من يعني من جر توكل، من يشمل الرجال والنساء لكن استثنى النساء. نعم.
وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها، فأخرج النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر متصلا بحديثه المذكور في الباب الأول. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال يرخين شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. لفظ الترمذي. وقد عزى بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم فإنها ليست عنده، وكان لمسلما أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على عن على نافع.
شوف بعدها بعد ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الحديث المطلقة في الجزء بعد 7 أسطر و8 ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الحديث المطلقة في الجزء عن الإسوال المقيدة بالحديث الأخرى.
ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة بالزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. كان كذلك أم كان أم
قال النووي.
كان كذلك قال النووي ظاهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء. وجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في هذا استفسار ما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنا، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا. فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة، فبين لأن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط. وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم مسلمة على فهمها، إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن كما بين ذلك في حق الرجال. والحاصل أن للرجال حالين، حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع. ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا، وقال هذا ذيل المرأة، وأخرجه أبو يعلى بلفظ شبر من ذيلها شبرا أو شبرين، وقال لا تزدن على هذا ولم يسمي فاطمة.
نعم هذا هو الصواب، أن تحريم الإسبال مطلقة سواء مخيلة أو لا، هذا هو الصواب كما قال النووي رحمه الله. صواب تحريم الإسبال مطلقة سواء مخيلة أو لا، إذا كان عن مخيلة أو أشد. ثم إن الإسبال يعني ثم إن الإسبال وسيلة إلى الخيلاء، هو وسيلة إلى الخيلاء، حتى ولو الخيلاء وسيلة إلى الخيلاء لابد يوصله إلى الخيلاء. ثم أيضا الإسبال فيه إسراء، في إسراء. ثم أيضا الإسبال سبب لتوسخ الثياب وتنجيسها. ثم أيضا الإسبال في إسراف ما في إضاعة المال في زيادة الثياب وتحصصها من أسفل، هذه مفاسد متعددة. إضاعة الثياب أولا إن وسيلة للخيلاء، ثانيا أن فيه إسراف، ثالثا سبب لتوسيخ الثياب وتنجيسها. رابعا في سبب إضاعة المال وتحصص الثوب الأسفل. كل هذه المفاسد تنسبنا. وأما النساء ولذلك فهمة أم سلمة رضي الله عنها أنه عام للرجال والنساء، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص بالرجال، والذي قالت يصل إذا تنكشف وحده، فدل على أنه ليس المراد به الخيلة. والمرأة تزيد شبر ولها أن تزيد في ذراع. نعم.
وقال لا تزدنا
نعم شبر بعد الكعب زيادة على الرجل من الكعب شبر ولها تزيد ذراع. نعم هذا شك انه منتشر، الاسبال منتشر ولا يبقى. وانا ما قصي الخيلاء فاذا اراد يرد عشان يرد عليك لا ما هو بالخيال، وصار هذا حجه لبعض الناس. ها صحيح الله المستعان. وحال الجواز بالنصف الساق الى الكعب، فكون والحديث الاخر ازره المؤمن الى نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، فالافضل الى نصف الساق. لكن اذا كان شق عليه او ينتقده بعض الناس لا بس يرخي الى الكعب الى حد الكعب، لكن الافضل الى نصف الساق تيسر. نعم لا ما هو مشروع رفع الى النصف. نعم اذا كان منكر اذا سكت ان كان منكر يحسب لا في شك. من رأى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه، إلا إذا كان أخر في وقت مناسب، يعني أنكر رأى أن الوقت غير مناسب والمسير كان في وقت آخر. نعم.
باب الإزار المهدب. ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر، فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير
بن الزبير. هذا خالف القاعدة الزبير، هذا الزبير فتح الزاي وكسر الباء ومحل الزبير، هذا يحصل فيه غلط، لأن القاعدة الزبير كلها زبير، هذا الزبير عبد الرحمن بن الزبير. نعم
الله عنك. فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له. قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، فصار سنة بعد.
نعم هذه الكلمة الإزار المهدب، والمهدب الذي له هدب، وهي أطراف من سدى بغير لحمة، ربما قصد به التجمل. معروف الثوب الذي يكون هدب أو الصدر له هدب في آخره، فلا بأس بالإزار إذا كان مهدب، يعني لقصد التجمل، أحيانا يجعل الثوب يكون في أطراف هدب، هدب من باب الجمال، لا حرج. وهي الخيوط، قال كما قال بعضهم الخيوط التي تبقى في أطراف الإزار، تكون خيوط متدلية في أطراف الإزار تسعد الجمال. فالمؤلف أراد أن يبين أن لا حرج في لبس الثوب أو الإزار الذي له هدب وخيوط. ذكر من الأساقة عن الزهري وأبي بكر محمد وحمزة وسيد ومعاوية أنهم لبسوا ثيابا مهدبة لا حرج فيها. وقال ذكر امرأة رفاعة قال ليس معه إلا مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها طرف الثوب، هدبة طرف الثوب يعني خيط من طرف الثوب. أما هذا الحديث وهذه القصة ففيها حكم شرعي، حكم عظيم، وذلك أن هذه المرأة امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجها لطلاقها، وما لبت طلاقها إن طلق بالثلاث، طلقها طلقة الثالثة، فتزوجت بعده شخص آخر يسمى عبد الرحمن بن الزبير. وقالت يا رسول الله إنه ما معه إلا مثل الهدبة، يعني ذكر مثل الهدبة ما ينتشر، ما معه إلا مثل الهدبة، يعني الذكر ضعيف ما ينتشر. وخالد بن سعيد عند الباب يسمع كلامها، فنادى خالد يسمع من الباب، لأن البيوت ما هي بعيدة مثل بيوتنا مسافات، يسمع الكلام قريب. قال ألا تنهى يا أبا بكر، لا تنهى هذه ما تجرب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد على التلسل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة زوجك الأول، يعني كان لا تريد الثاني ما تريد الأول، وهي الآن تزوجت بعد شخص، إذن تحل لزوجها الأول، لأن لا تحل لزوجها إلا بعد زوج. بيّن لها أن لا تحل إلا بعد الجماع، وهذا إذا كان ما جمعها ما تحل. قال لعلك تريد أن ترجع إلى رفاعة، قال لا حتى تذوق عسيلته، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، هذا كناية عن الجماع، العسيلة كناية عن الجماع، والمعنى حتى يطأها ويجامعها، المعنى حتى يطأها. وفيه حكم الشرع أن المبتوثة وهي مطلقة ثلاثا لا ترجع إلى زوجها الأول حتى تتزوج زوجا آخر بنكاح صحيح، لا نكاح شبهة ولا نكاح تحليل، ولا بد أن يجامعها الزوج الثاني ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل زوجها الأول. فلا بد من شرطين، أحدهما العقد الصحيح، الثاني الجماع من الزوجة، الثالث الموت والطلاق أو الخلع والفسخ. إذا طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له إلا أن تزوجها زوج بعقد صحيح ويجامعها ثم يفارقها بموت أو طلاق أو خلع نفس. وقال تعالى حتى تنكح زوجا غيره، أي نكاحا في وطء، فلا تحل من بعده حتى تنكح زوجا غيره، المراد هنا النكاح الذي في الوطء. فإن تزوجها فإن عقد عليها زوج ولم ثم طلقها قبل الدخول فلا تحل، وكذلك إذا لم يجامعها لم تحل مثل عبد الرحمن الزبير، وكذلك إذا وطئها بنكاح شبهة لا تحل الأول، وكذلك إذا تزوجها بنية التحليل تحليل للزوج الأول لا تحل له، وهذا هو التيس المستعار في الحديث على الله المحلل ومحلله سمعنا التيس المستعار. بعض الناس إذا طلق امرأته ثلاثا لا تحل لها الآن، وهي تريد أن ترجع إليه ويريد اتفق مع واحد محلل، اتفق مع واحد تزوجها، لا تزوجها الأسبوع أو أسبوعين، تزوجها يوم وطلقها عشان تحللها له، هذا حرام ما يحلها، لا بد ينكح نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويصير ملعون، هذا المحلل ملعون ومحلله ملعون، هو التيس المستعار هذا. فنكاح التحليل لا يحله الزوج الأول، ونكاح الشبهة لا يحله الزوج الأول، والعقد بدون وطء لا يحله الزوج الأول. فإن تواطعت المرأة معه فهو حرام عليها ولا يجوز، أو تواطأ الزوج أو تواطأ وليها فهو حرام لا يجوز. ولهذا قال لا حتى تذوق عسيلته ويقع عسيلته. وقلتها حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني نكاحا فيه وطن ما يكفي العقل. ولهذا قال لهذه المرأة لما قاتل معه مثل هدوة الثوب، يعني كان ما وطئها ما ينتشر ذكره، قال لا حتى تذوق عسيلة وذوق عسيلة، حتى والعسيلة هنا عن الجماع. والشاهد قوله، الشاهد الترجمة مثل هدبة. شوف البخاري رحمه الله هذا وين يأتي الحديث هذا؟ الحديث هذا يتابع في الطلاق، في الطلاق، ولكن أتابع هنا من قوله مثل الهدبة، باب الإزار المهدب، هذا الشاهد. الشاهد الترجمة قالت يا رسول الله ما هو إلا مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، الهدبة والإزار المهدب وهو طرف الثوب. نعم
باب ال...
نعم ها تشو طلع. إذا ثبت هذا لا لها الفصل، لا تشير هذا، هذا يسمى عنين. العنين هو الذي، العنين هو الذي لا يطأ. إذا ثبت أنه عنين لها الفصل، لا لها تطالب الفصل. لا لا ما يحل إذا كان ما وطئه، ما تحل، لا بزوج آخر يطأها. نعم جاء في بعضها قال لي أرفضها نفض الأديب، ولكنها ناشد تريد زوجها الأول، هذا جاء في بعضها يحتاج إلى مراجعة.
باب الأرضية. وقال أنس جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به، فارتدى به ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن لهم.
نعم هذا الباب باب الأرضية، والأرضية جمع رداء، والرداء هو ما يوضع على العاتق وبين الكتفين من الثياب، وذلك أن العرب كانت تلبس الإزار والرداء، والإزار قطعة من القماش يشد به النصف الأسفل، والرداء قطعة أخرى تجعل الكتفين مثل المحرم في حج أو عمرة يلبس إزار ورداء، فالرداء الإزار قطعة يشد به النصف الأسفل والرداء يضعه على الكتفين. كان العرب هكذا طول حياتهم، في حياتهم العادية يلبسون هكذا، وأحيانا يلبسون القمص مثل ثياب الهال، أحيانا يلبسون القمص وأحيانا يلبسون الأزر. هنا الترجمة للأرضية جمع رداء، وهي القطعة القماش اللي يضعها على كتفيه. ذكر قصة حمزة قبل أن تحرم الخمر لما شرب الخمر، وذلك بعد غزوة بدر، وبعد أن قسمت الغنائم وصار لعلي رضي الله عنه شارفان، شارف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، شارف جاء من الغنيمة يعني بعيران شارفان، وكان حمزة رضي الله عنه شرب الخمر قبل أن تحرم وهو في جماعة، وجاءت غنة جارية تغنيه وتشببه، قالت ألا يا حمزة للشرف الغواو، يعني تهيج على الشارفين بعيران، وهو سكران، فلما هيجته صارت تغنيه وهو سكران قام بسيفه وجب أسلمة البعيرين وشق بطونهما واستخرج أمعاهما وجاء كله. فلما جاء علي رضي الله عنه وجد هذا بعيرة مجموعتين وما حصل إلا بالتي ولسية، هذا غنيمة يريد يجمع صداق لفاطمة زواجه مثلا بفاطمة، يعني يذهب يأتي بالحشيش وحطب، فرأى منظر أفزع حتى بكى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشكو، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا فدعا النبي بردائه. لما جاء النبي قال يا رسول الله ان حمزه كذا وكذا فعل كذا وكذا وهو في بيت في شرط، يعني جماعه يشربون الخمر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بردائه، كان في البيت تخف يجعل الرداء، فاذا اراد ان يقوم ضع رداءه، فدعا بردائه صار ارتدى ثم انطلق يمشي. قال واتبعته انا حسين بن علي وأنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي حمزة فاستأذن فأذن له. اختصرها المؤلف. والشاهد أنه النبي دعا برداءه لبس الرداء، هذا هو الشاهد. وذلك وبقيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لامع حمزة وجعل يلومه، لكن حمزة لا